بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا. قبل أن أبدأ درس هذا اليوم، أنبئ إلى أنه بالنسبة لي سأقتصر على هذه الليلة، وقد استأذنت القائمين على هذه الدورة، وسأقدم درس الغد إلى هذه الليلة، وذلك لانشغالي غدا بما هو ضروري. ولذلك أنبهكم على أن هذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة، فقدمت ما يكون في الغد بإذن الله تعالى إلى هذا اليوم. وعليه إذا لم نستطع إكمال الضوابط سنكملها بعد صلاة العشاء بإذن الله. عندنا ضابط مهم جدا، الأصل في الحج ترك الترفه، الأصل في الحج ترك الترفه. ولذلك الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. قالت عائشة: يا رسول الله، تستأذنه في أن يجاهد النساء؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولذلك الحج فيه مشقة وتعب، والحج في واقع الأمر فيه انتقال من بلد إلى بلد، وفيه بذل للمال، وفيه مشقة للبدن. وهذا الترك للترفه إنما هو تهذيب للنفس وإخراجها عن داعية هواها، لأن طبيعة النفس تميل إلى الترفه والدعة. فأتت الشريعة بهذه الفريضة التي في العمر مرة واحدة، وجعلت المسلم يترك وطنه ويسافر وينصب ويتعب. ولذلك المتأمل في الحج يجد بأنه لا يحتوي ولا يشتمل على الترفه. حتى إن العلماء لما يعللون بعض محظورات الإحرام، ماذا يقولون؟ قالوا: للترفه، عليه كذا للترفه، لأنه ترفه. فالأصل في الحج ترك الترفه، هذا هو الأصل في الحج ترك الترفه. ولذلك ورد في الحديث إن الله تعالى يحب الحاج الأشعث التفل، وهذا الحديث محل بحث، لكن هذا ما يذكره الفقهاء من حيث التعليل، من حيث التعليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد شعره صلى الله عليه وسلم. ويذهب الفقهاء إلى أن يستحب للحاج أن يكون على الحال التي هو عليها، الحاج يكون على الحال التي هو عليه. ولذلك الله تعالى يحب الأشعث الغبر الذي جاء من بلاد بعيدة ليؤدي هذا النسك. ومما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من الحجاج في هذه الأزمنة من الترفه، يترفهون ترفها عجيبا، وقد لا يحصل هذا في بيوتهم. حتى إن بعض الناس يعني لا يرضى إلا بسكن فاخر وبطعام فاخر، وربما غضب، ربما كذا، لأجل أنه ترك هذا الترفه فترة من الزمن. بل بعض الحجاج يأبى أن يسكن في الخيم، ولذلك تجد بعض الحجاج يسكن في النهار في الفنادق، حتى إذا جاء الليل ذهب ليبقى جزء من الليل ويعود. ولا شك بأن هذا الترفه ما ينبغي، بل بعضهم قد رأيت هذا، ما من يصطحب معه الحمامات غير العربية، ويأتي بالسيراميك والبرسلان في الخيم، يقول ما أستطيع أني أقضي حاجتي إلا بمثل هذه الصور. هذا لا شك بأن الترفه يتنافى مع الحج، تنافى مع الحج. ولذلك أكمل الحجاج من ترك الترفه، وأقصد بترك الترفه الذي لا يكون فيه محظور من محظورات الإحرام، إنما الترفه الزائد هذا، هذا هو الأصل. الضابط الآخر، لا يشرع الطواف بغير الكعبة، وهذه قاعدة مهمة، لا يشرع الطواف بغير الكعبة. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. فكل طواف على غير الكعبة فهو غير مشروع، وإما أن يكون شركا، وإما أن يكون بدعة قبيحة، على حسب ما يقوم في قلب الطائف من الاعتقاد، من الاعتقاد. ولذلك لا يشرع الطواف على غير الكعبة، فكل طواف على غير الكعبة فهو غير مشروع. طواف على القبور، الطواف على بعض النصب مثلا، الطواف على بعض الشواخص مثل ما كان يحصل عند جبل عرفة، هناك كان شاخص، العوام يعتقدون بأن هذا مكان نزول آدم عليه السلام، فيذهبون يطوفون حول هذا الشخص. فكل طواف على غير الكعبة محرم، كل طواف على غير الكعبة، طبعا الطواف الشرعي، الطواف الشرعي على غير الكعبة فهو محرم. أما الطواف العادي لا، يعني شخص يدور على ميدان للمشي أو للركض، هذا ما له علاقة، هذه عادات. أنا أتكلم عن العبادات، كل طواف على غير الكعبة فليس بمشروع، ليس بمشروع. ولذلك قد تعجبون من هذه القاعدة، لأن المتقرر في نفوس طلبة العلم والمسلمين عموما أن الطواف لا يكون حول الكعبة، بل أقول هناك من يطوف على غير الكعبة، يطوفون على الأضرحة والمقامات، قبور، يطوفون عليها كما يطوفون على الكعبة، كما يطوفون حول الكعبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الطواف الشرعي ما كان حول الكعبة لهذه الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الضابط الآخر، الأغسال المسنونة في الحج ثلاثة، الأغسال المسنونة في الحج ثلاثة: أولا غسل الإحرام، وثانيا غسل الدخول لمكة، وثالثا غسل الوقوف لعرفة. أما غسل الإحرام فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وأهل، وقال لأسماء بنت عميس، أمرها بأن تغتسل، وهذا الغسل مسنون، هذا الغسل مسنون وليس بشرط ولا بواجب. والدليل على ذلك كما ذكرنا بالأمس أن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة الصغرى ولا الكبرى، الإحرام لا يشترط فيه لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه. وإذا أحرم إنسان من غير اغتسال ما حكم إحرامه؟ صحيح. طيب من غير وضوء؟ صحيح أيضا. ثانيا الاغتسال لدخول مكة، لدخول مكة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة اغتسل. وثالثا الاغتسال لعرفة، الوقوف بعرفة. فكل ما يذكره الفقهاء بعد ذلك من أنواع الاغتسال فلم يثبت فيه شيء، ولكن يذكرون في هذا قاعدة أن الاغتسال يشرع لكل اجتماع شرعي، يقولون الاغتسال يشرع لكل اجتماع شرعي. ولذلك إذا جئت لكلام الفقهاء تجدهم يوسعون باب الغسل المسنون، الغسل المسنون يوسعونه، فكل اجتماع شرعي قالوا يشرع الاغتسال له، ويقيسون هذا على غسل الجمعة وعلى بقية الأغسال، حتى قالوا يسن الاغتسال لصلاة الكسوف، قالوا لأن اجتماع. يسن الاغتسال لصلاة الاستسقاء، قالوا لأنه اجتماع، وهكذا. الثابت هذه الثلاثة، وما سوى ذلك قياس عليه أو على غسل الجمعة. الضابط الآخر أن من وقف في عرفة ساعة في وقتها فقد أدى الركن. من وقف في عرفة ساعة، ساعة ليس هي 60 دقيقة، لا، ساعة الوقت اليسير، فقد أدى الركن. تعلمون بأن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأربعة. قلنا لكم بأن أركان الحج كم؟ 4: الإحرام، نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. فأي شخص وقف بعرفة في وقتها، وهذا مهم، في وقتها، فقد أدى النسك. طيب متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ من حيث الابتداء اختلف العلماء، فجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس. ومتى يكون زوال الشمس؟ الوقت الذي يدخل فيه وقت صلاة الظهر. قال وينتهي بفجر يوم النحر، ينتهي بفجر يوم النحر. والحنابلة من مفرداتهم أن الوقوف بعرفة يبدأ من وقت صلاة الضحى أو من وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، قبل الزوال يعني، وينتهي بفجر يوم العيد، فجر يوم العيد. هذا من مفردات الحنابل. والجمهور يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى عرفة نزل في بطن عرنة الوادي، ثم لما زالت الشمس دفع ودخل عرفة، وقال عرفة كلها موقف. فعلى هذا أخذوا بأن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال. والحنابلة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل بعرفة للإشارة إلى أن هذا الوقوف هو الوقوف الشرعي، هو الوقوف الشرعي، فعليه تترتب الأحكام الشرعية. نحن قلنا الآن ضابط مهم: من وقف في عرفة ساعة في وقتها فقد أدى النسك، أدى الركن. طيب إذا وقف الساعة 10 وخرج الساعة 11 انصرف، هل حج؟ ها؟ على قول الجمهور ما حج، على قول الحنابلة يقولون حج، والمعتمد قول الجمهور، العمل على قول الجمهور. طيب بعد الزوال زالت الشمس، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم دفع، ما حكم حجه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه وقف ساعة في عرفة في وقتها. طيب ترك شيء؟ هو ترك شيء؟ الجواب نعم، ترك واجبا. ما هو الواجب؟ أحسنت، الاستمرار إلى غروب الشمس، أن يستمر الوقوف إلى غروب الشمس، فعليه دم لتركه واجبا من واجبات، تركه واجبا من الواجبات. والأدلة على هذا كثيرة. حديث جابر اللي عند مسلم، الحديث الطويل، منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، وهو القائل خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أيضا أحكام: أولا، لا بد أن نعلم بأن الوقوف بعرفة لا يشترط له نية الوقوف، الوقوف بعرفة لا يشترط له نية الوقوف، نية الوقوف. ولذلك من وقف بعرفة محرما في زمن الوقوف وهو لا يعلم أن هذه عرفة أجزأه باتفاق المذاهب الأربعة. شخص الآن ذهب إلى عرفة وما يدري أين عرفة، اختلطت عليه المناسك، منى، مزدلفة، ومن شدة التعب دخل هذا المكان ومكث فيه وقد أيس، فقيل له بعدما غربت الشمس أنت وقفت في عرفة، صح وقوفه باتفاق المذاهب الأربعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من وقف في عرفة فقد أدى نسكه، ثم قال عليه الصلاة والسلام قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. عليه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة، اضبطوا هذا، لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة. طيب شخص ذهب إلى عرفة قبل الزوال في بطن عرنة الوادي ثم نام في السيارة، فمشت السيارة إلى الباص أو السيارة إلى عرفة بعد الزوال ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، ما حكم وقوفه؟ صحيح، لماذا؟ لا يشترط. طيب شخص أغمي عليه فنقل إلى عرفة مع الحملة مغمى عليه وقف حتى غربت الشمس، ما حكم وقوفه؟ صحيح، لماذا؟ للقاعدة أنه لا يشترط النية لصحة الوقوف بعرفة، لصحة الوقوف بعرفة. طيب شخص بقي واقفا، بقي جالسا في السيارة في عرفة، ما نزل من السيارة أبدا، ما حكم وقوفه؟ صحيح، لماذا؟ لأنه وقف بعرفة، لأنه دخل عرفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى وصلى كان أغلب وقته على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، وقضى تفثه. طيب من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة اللي هي ليلة العيد، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، يجزئه؟ الجواب نعم، والدليل حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أتعبت مطيتي أو أكللت دابتي وما تركت حبلا وفي لفظ جبلا إلا وقفت عليه، جاء متأخر فوصل قبل صلاة فجر يوم مزدلف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد كان أو قد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حجه. ويختلف الوقوف بالليل عن النهار من حيث الوقت، فالليل لو وقف ساعة يعني ساعة وقت يسير لا يلزمه أن يتم إلى الفجر، لا يجب عفوا عليه أن يتم إلى الفجر، بخلاف من وقف بعد الزوال في قول الجمهور فإنه يجب عليه أن يبقى إلى الغروب، يبقى إلى الغروب، وإذا وإن لم يبقى فوقوفه صحيح معه دم عليه، يجب عليه دم، يجب عليه دم لتركه واجب واجبات. أما من وقف في الليل فلا يلزم أن يبقى إلى الفجر بل يقف لحظات في عرفة وينصرف يدفع إلى مزدلف. واضح هذه؟ اللي ما واضح عنده يخبرني. ها؟ واضحة ها؟ طيب سؤال آخر بالنسبة لي، وهذه من النوازل، طيار من الطيارين مثلا على هليكوبتر مثلا وحاب أنه يحج ومهمته الرسمية أنه يدور على عرفة مثل الطيارات هذه العمودية للدفاع المدني وللحراسة، هل له أن ينوي الوقوف بعرفة للحج مثلا هو في الهواء؟ هذه مسألة خلافية، الراجح له ذلك، فلو نوى الحج نوى الحج ثم كان فوق عرفة ونوى أن يقف بعرفة، ليست مسألة نية الوقوف بعرفة لكن هو دخل في النسك، دخل في النسك، ف فإنه قد حج. لماذا؟ لقاعدة أن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن له أن حجه صحيح، أن حجه صحيح إذا نوى ذلك وقد أتى بالركن الأعظم من أركان الحج، أتى بالركن الأعظم من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، نبه إلى أعظم أركان الحج. عندنا ضابط آخر بالنسبة فيما يتعلق بالطواف والسعي، هذا الضابط الموالاة بين أشواط الطواف حول الكعبة شرط لصحته، شرط لصحته. الموالاة بين أشواط الطواف السبعة شرط لصحته، وهذه المسألة ليست محل إجماع بهذه الصيغة، وإنما العلماء فيها كلام مع اتفاقهم على عدم جواز الفصل الطويل، فصل يعني يطوف ثلاث أشواط ثم يطلع الفندق ويرجع يقول بطل طواف. أما الفصل اليسير أو لصلاة أقيمت قالوا لا يضر الطواف، لا يضر. ولذلك الموالاة بين أشواط الطواف حول الكعبة شرط لصحته إلا أن يكون فصلا يسيرا. كيف فصل يسير؟ عطش وراح يشرب من ماء زمزم ورجع وكمل يجوز. مثلا تعب فجلس قليلا أو ابتعد قليلا ليرتاح يجوز، بشرط أن لا يطول الفصل، بشرط أن لا يطول الفصل. وعليه تأتي مسألة الحدث في الطواف، فإذا أحدث في الطواف ثم ذهب ليتوضأ والوضوء الفصل فيه طويل ولا قصير؟ بهذا الاعتبار يكون طويل، بهذا الاعتبار يكون طويل، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء أو يعيد الشوط أو يبدأ من حيث انتقض وضوءه؟ فيها أربعة أقوال، أربعة أقوال. الجمهور على أنه ينتقض الطواف، قالوا لأن الطواف كالصلاة، مثل الصلاة إذا أحدث فيها المصلي، إذا أحدث المصلي هل يبني ولا يستأنف؟ يستأنف، قالوا هكذا. هذه قول الثاني، قالوا بأنه يبدأ من الشوط لأن الذي بطل هو الشوط فيرجع إلى الحجر الأسود، ما يبدأ من حيث انتقضت طهارته، قالوا لأن الأشواط لا يبنى بعضها على بعض، أشواط الطواف فكل شوط مستقل. القول الثالث قالوا يبدأ من حيث انتقض الوضوء لأن ما سبق صحيح. القول الرابع قالوا بأنه لا ينصرف وأن طوافه صحيح، لأنهم يقولون بأن الطواف ليس شرطا، لأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف. هذا مذهب الحنفية اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله، لكن اختلفوا هل الطهارة سنة للطواف أو واجب، فمنهم من قال بأنها سنة مستحبة ومنهم من قال بأنه واجب يسقط بالعجز، واجب يسقط بالعجز. الفتوى على ماذا؟ على أنه يعيد الطواف، لأنه قالوا الطواف كالصلاة، الطواف كالصلاة، ولو أخذ بأحد الأقوال لا حرج، إلا القول الذي يقول بأنه يبدأ من حيث انتقض الطهارة فهذا ضعيف، وإنما انتقض الشوط يبدأ من عند الحجر الأسود، يبدأ من عند الحجر الأسود. هذا فيما يتعلق بالطواف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن بأن الطواف ليس كالصلاة من كل وجه أبدا، قال ليس كالصلاة من كل وجه، ولذلك بحث هذه المسألة بحثا طويلا وخلص إلى أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف. وهذا مهم حقيقة قد يحتاجه بعض الناس، ولذلك من رحمة الله عز وجل أن يسر وجود هؤلاء العلماء أهل الاجتهاد الذين يبحثون مثل هذه المسائل بحثا دقيقا. فتعلمون أيام قبل كورونا كيف الحج وكيف الزحام الشديد وخروج الإنسان، ولكن أهل العلم يفرقون، يقولون إذا كان الشخص سأل في الحال أمر بإعادة الوضوء، أما إذا استمر ثم سأل بعدما رجع إلى أهله فيترخصون له بأحد الأقوال، خاصة هذا القول قول الحنفية ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. عندنا ضابط آخر، الموالاة بين الأشواط السبعة في السعي أوكد من الموالاة في الوضوء، ولكن ليست شرطا لصحة السعي، ليست شرطا لصحة السعي. الموالاة بين الأشواط السبعة في السعي بين الصفا والمروة أوكد من الموالاة في الوضوء، ولكن الوضوء ولكن ليس شرطا لصحة السعي. السعي يختلف عن الطواف من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة، والمسعى الأصل أنه خارج البيت الحرام، المسعى خارج البيت الحرام ولا يشترط له الطهارة الصغرى، اختلف العلماء في اشتراط الطهارة الكبرى، ولذلك قالوا هل للحائض أن تسعى؟ قال كثير من أهل العلم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ما قال ولا تسعي بين الصفا والمروة، ولذلك يختلف الطواف عن السعي، يختلف السعي عن الطواف من وجوه. فهنا الموالاة بين الأشواط السبعة في السعي أوكد من الموالاة في الوضوء، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كضابط مهم، ولكن ليست الموالاة ليست شرطا لصحة السعي الموالاة. وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، وهي رواية ثانية عند الحنابلة، أن الموالاة في السعي سنة وليست بفريضة بخلاف الطواف سنة. قالوا لعدم الدليل، لعدم الدليل، ما في دليل يدل على شرطية الموالاة بين أشواط السعي، أشواط السعي. وأما المالكية وهو المذهب عند الحنابلة في الرواية الثانية، هي المذهب أن الموالاة واجبة، ودليلهم القياس، قاسوها على الطواف، قاسوا السعي على الطواف، فقالوا كما أن الموالاة في الطواف شرط لصحته تكون في السعي واجبة، تكون في السعي واجب. والراجح القول الأول، قول الجمهور على أن الموالاة في السعي ليست شرطا لصحته، لكن ينبغي للإنسان ألا يتساهل في ذلك. وعليه مثلا لو أن شخصا سعى ثلاثة أشواط ثم بدت له حاجة فخرج ثم عاد يكمل. لماذا؟ قالوا لأن الموالاة في السعي في المسعى ليست شرطا من شروط صحة السعي، أو يستريح يجلس مثلا، أو يحضر درس، شخص يسعى ثلاث أشواط ورأى واحد من العلماء الذين يندر وجودهم أو الحصول عليهم فحب أنه يجلس بين يديه ساعة ساعتين وينتهي ثم يكمل بعد ذلك، هذا لا بأس به وسعيه الصحيح. ولذلك لا يشترط للسعي كما يشترط للطواف من كل وجه. من الضوابط، كل ما كان مباحا في المسجد قبل الطواف هو مباح في الطواف، كل ما كان مباحا في المسجد قبل الطواف يكون مباحا في الطواف. طيب، كل ما كان مباحا في المسجد قبل الطواف، ما الذي يباح للإنسان في المسجد قبل الطواف؟ الأكل، الشرب، الكلام، ها؟ لا، النوم لا، ينام هو، ممكن ينام، إلقاء السلام مثلا، طلب العلم، الدعاء، الذكر، السؤال مثلا، وهكذا. إذن الطواف لا يبطل لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالكلام ولا بالضحك أيضا. لو ضحك الطائف هل يبطل طوافه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل ما كان مباحا في المسجد قبل الطواف فهو مباح في الطواف، يكون مباحا في الطواف. هذه قاعدة مهمة، لأن بعض العوام يستعظم هذا، فإذا مثلا شخص ضحك مثلا في الطواف ربما استعظموا هذا ورموه بأعظم ما بأعظم الأمور، نسأل الله العافية. ها؟ التصوير لا، هذا يعني وإن كان لا نستطيع أن نبطل طوافه إلا إذا استدبر الكعبة حال الطواف، إذا استدبر الكعبة حال طوافه الشرعي لأجل التصوير بطل الطواف، لأن الطواف قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فكل من وصف طواف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه جعل الكعبة عن يساره ولم يستدبرها، ما استدبرها. ولذلك إذا حصل نصور أثناء الطواف ما نستطيع نبطل طواف، لكن نقول أخطأ، وقد يبطل طوافه من باب آخر وهو الرياء. إذا قصد بعمله الرياء يرائي، يقول الناس شوفوني أنا أطوف مثلا، يبطل من هذا الباب، من هذا بهذا الاعتبار. أما أصل لو صور طوافه صحيح، لكن قد يبطل لأنه رأى إذا قصد الرياء، إذا قصد أو استدبر الكعبة، مثل ما يحصل بعض الناس الآن يضع الكعبة خلف ظهره ويمشي ويصور، هذا على خطر، نسأل الله العافية والسلام. والتصوير في الطواف وفي السعي ما يليق بالمسلم الذي ذهب يريد مغفرة ذنوبه وحط آثامه ويريد أن يقبل الله عز وجل منه، يتنافى هذا، هذا يتنافى مع هذه العبادة العظيمة. ولذلك كل ما كان مباحا في المسجد قبل الطواف فهو مباح في الطواف، ومن ذلك الطواف بالنعلين، الطواف بالنعلين، الطواف والسعي بالنعلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف بنعليه، الصحابة كانوا يطوفون بنعالهم، وهذا يستعظمه العوام. بل أنا سمعت بأذني في المسعى أمامي من كفر شخصا لأنه طاف سعى بنعليه، كفر. أنا سمعت هذا بأذني، قال هذا كفر. يستعظمون العوام مثل هذه الأشياء، لماذا؟ لأنه ما ألفوها وما اعتادوها. النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة على إيش؟ على بعيره، على الناقة. تعرفون الناقة ما تتحكم بالتبول والروث، ما تتحكم. لكن الآن طبعا ترتبت الأمور، الآن الكعبة فيها الرخام وفيها ويمنع، لكن قد يكون شخص يحتاج إلى النعلين مثلا، قد يحتاج إلى النعلين عنده مشاكل صحية، مشاكل صحية لو مشى على هذا خطر عليه، فيلبس النعلين. هذا في الطواف، كيف في المسعى؟ كيف في المسعى؟ كذلك استحب في الطواف أن يذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء، وليس لأشواط الطواف أدعية خاصة، وما صنف وكتب من الرسائل دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذه كلها من البدع، مع أنها أدعية. لماذا قلنا أنها من البدع؟ ها؟ أيوة، لأن البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية. بعض العلماء يقول بدع أصلية وبدع إضافية. الأصلية التي يعني ليس لها أصل، الإضافية هو ما كان أصلا مشروعا فيوظفه المسلم، يوظفه زمانا أو مكانا أو حالا، على حال معينة، يعني على حال معين. فلذلك الطواف عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم خصصوا لكل شوط دعاء. دعاء الثابت في السنن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ولذلك الطائف حول الكعبة لا بأس إذا قرأ القرآن أو ذكر الله أو دعا أو صمت، حتى لو صمت مثلا لا شيء عليه. فالذكر مستحب لأنه طواف عبادة عبادة، لكن أن يخصص أدعية خاصة لكل شوط هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. ما في بينه وبين نفسه ما في بأس، بالشرط أن لا يعتقد بأن هذا مشروع، أن لا يعتقد هذا مشروع، وأن لا يلتزم هذا التزام دائما يلتزمه، لأن التزمه صار مشروعا. فطاف مرة وقال الشوط الأول أدعو لوالدي، الثاني لأهلي، الثالث مثلا، حتى يرتب الأدعية لا حرج، لكن لا يلتزم هذا ولا يجهر به، ولا يجهر به. هو هذا اللي ذكرت أنا بشرطين: أن لا يجهر حتى لا يسمع الناس ويعتقدون بأن هذا سنة، وأن لا يلتزم هذا. التزامك هذا ليس بالضرورة أن تلتزمه، بحيث أن كل ما رحت تطوف عملت بهذا الشيء، لكن ممكن تعكس، تجيب الورقة السابعة تخليها الأولى مثلا، الورقة السابعة تخليها الأولى حتى لا تلتزم هذا الشيء، يصبح سنة بالنسبة لك. أن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله الصحابة، نقلوا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، حتى لعاب سؤر الناقة أتوا به، ما ذكروا بأنه كان يخصص أدعية في الطواف وفي السعي. عندي ضابط هنا آخر: الاطباع والرمل لا يكون إلا في طواف القدوم. الاطباع والرمل، ما معنى الاطباع؟ كشف المنكب الأيمن، هذا الاطباع، كشف المنكب الأيمن. والرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، الرمل الإسراع مع مقاربة الخطى. ولذلك الاطباع والرمل لا يكونان إلا في طواف القدوم، طواف القدوم. طيب، طواف القدوم على نوعين: واجب ومسنون، واجب ومسنون. ما هو الواجب؟ ها؟ طواف العمرة المعتمر، هذا واجب عليه، هذا واجب عليه. والمسنون، ها؟ المسنون القارن والمفرد، القارن والمفرد، ذكرناه بالأمس. ولذلك طواف القدوم على قسمين: قسم واجب ركن، وقسم مسنون. الواجب العمرة، طواف العمرة، والمسنون طواف الإفراد والقدوم، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. إذن الاطباع وكشف المنكب الأيمن للرجال، طبعا للرجال. والإسراع بالنسبة للرمل، الإسراع مع مقاربة الخطى. والاطباع والرمل خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، ولذلك النساء لا يطبعن ولا يرملن، ولا يرمل. وبالنسبة للرمل يخالف الاطباع في أنه يكون في الأشواط الثلاثة فقط، أما الاطباع فيكون في الأشواط السبعة، يكون في الأشواط السبعة، أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة ثم ترك. والرمل مثل ما ذكرت لكم الإسراع مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطأ. فابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني هذا في السنن دل على أنه كان قد رمل في طواف القدوم، وجاء مصرحا هذا في الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة من الأخطاء طبعا التي يرتكبها كثير من الحجاج أنهم يبقون مطبعين إلى آخر الحج، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك الطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، ما يكون في طواف الإفاضة، والرمل لا يكون إلا في طواف القدوم إن تيسر، والآن ما يتيسر، صعب جدا الآن الرمل، لكن الطباع يسير. فبعض الحجاج تشاهدون هذا منذ أن يحرم وهو مطبع، هذا غلط، منذ أن يحرم وهو مطبع، لا، المحرم يلقي بالرداء على كتفيه، على كتفيه حتى إذا رأى الكعبة في طواف القدوم الواجب والمسنون الطبع، كشف منكبه الأيمن، وضع الرداء تحت إبطه الأيمن ثم رمى طرفه على كتفه الأيسر. وبقاء المحرم كاشفا لكتفه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل واقع في النهي. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء، وفي لفظ عاتقيه حديث جابر، نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، والحنابلة يشددون في هذا ويرون بأنه يحرم، النهي هنا للتحريم، والجمهور الكراهة. طيب، عندنا ضابط آخر، ليس شيء يقبل من البيت وفي المشاعر إلا الحجر الأسود، إلا الحجر الأسود، ليس شيء يقبل من البيت وفي المشاعر إلا الحجر الأسود، هذا ضابط مهم. ولذلك لا يقبل الركن اليماني، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا تقبل الصخرات اللي في عرفة، ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الذي يقبل فقط الحجر الأسود. سأذكر إن شاء الله بعض السنن في الحجر الأسود. وما تشاهدونه الآن من فعل الناس في واقع الأمر كله من المخالفات والمحدثات، فما يتركون شيء إلا يقبلونه، جنس العوام هؤلاء المساكين الذين ربما أضلهم بعض فقهائهم أو أهملوهم، تركوهم من دون تعليم، فتجد ما ترى مشاهد تجمع بين الضحك والبكاء من شدة التقبيل. وقد قلت لرجل لا يقبل فقط بل يلحس الرخام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قلت من أين لك هذا؟ قال هذا بركة رخام. نعم، يعني للأسف هذا سببه الجهل. ولذلك ليس شيء يقبل من المشاعر أو من البيت إلا الحجر الأسود، لا الباب ولا الملتزم ولا الركنان العراقيان ولا الشاذروان ولا الحطيم ولا أعمدة البيت ولا أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، الصحابة وقفوا على هذا، الصحابة وقفوا على هذا. وهذا ضابط مهم، يعني إذا ضبطه طالب العلم ونشره بين العوام عرفوا السنة من البدعة، وعرفوا الحق من الباطل، عرفوا الحق من الباطل، واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ولم يقبل شيء غير الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. ضابط آخر، ليس شيء من البيت يستلم إلا الركنان اليمانيان أو الركنين اليمانيين، ليس شيء من البيت يستلم إلا الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الآخر الذي في مقابله، هذا الذي يستلم، وأما بقية أركان البيت فلا يستلم منها شيء. ولما قام معاوية رضي الله عنه فاستلم أركان البيت الأربعة أنكر عليه عبد الله بن عباس، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. قال: ليس شيء من البيت مهجور. فقال له ابن عباس: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف معاوية عند يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى عن ذلك رضي الله عنه، وكانوا وقافين عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحجر الأسود فضيلتان: الأولى أنه ما زال على قواعد إبراهيم، هذا الحجر ما زال، هذا الركن اللي في الحجر الأسود ما زال على قواعد إبراهيم التي بناها. والثاني أن فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود نزل من الجنة كما في الأثر عن ابن عباس، ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الركن اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي أنه ما زال على قواعد إبراهيم، ما زال على قواعد إبراهيم. ضابط آخر: الحجر الأسود فيه أربع سنن للطائف. الحجر الأسود فيه أربع سنن للطائف. الأولى الاستلام، والاستلام يكون إما باليد أو بشيء بيد الإنسان كعصا مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استلمه بيده واستلمه بمحجن. المحجن هي العصا التي منحنية الرأس، منحنية الرأس. إذن هذه السنة الأولى في الحجر الأسود، ما هي؟ الاستلام. الثانية التقبيل، قد ذكرت هذا قبل قليل، فلا يقبل شيء من البيت ولا شيء من المشاعر إلا الحجر الأسود. الثالثة الإشارة لمن لم يستطع الاستلام، يشير إليه هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه مكبرا قائلا: الله أكبر. والرابعة السجود، وضع الجبهة عليه. وهذه مسألة فيها خلاف، لأن ثابت عن ابن عباس أن ابن عباس وضع جبهته على الحجر الأسود، وأما رفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث فيه بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، وفعل ابن عباس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يفعل بالاجتهاد، ما يفعل بالاجتهاد. كم صارت سنة في الحجر الأسود؟ أربعة: أولا استلام، الإشارة، تقبيل، ووضع الجبهة عليه، ووضع الجبهة عليه لمن تيسر له ذلك. فالاستلام يضع يده، ويجوز إذا وضع يده أن يقبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع المحجن قبل المحجن صلى الله عليه وسلم، اللي هي لا هي ضمن التقبيل. الفقهاء ذكروا أربعة فقالوا هذه ضمن التقبيل. طبعا بالنسبة للشوط الأول، السنة فيه أن تقول بسم الله الله أكبر إذا حاذيت الحجر الأسود، وإن زاد: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضابط آخر: أن الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة، كما أن فيه فضيلة واحدة وهي بقاؤه على قواعد إبراهيم، فيه سنة واحدة وهي الاستلام فقط. الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام، أن تستلم الركن اليماني، فإن لم تستطع فلا تفعل شيء آخر، ما تفعل أي شيء، لا إشارة ولا تقبيل اليد ولا أي شيء، وإنما تستلمه، فإذا استلمته حققت السنة، وإن لم تستطع لا تفعل شيء، لا تفعل شيء. هذا فيما يتعلق بالركن اليماني. ضابط آخر أن ابتداء الطواف يكون من عند الحجر الأسود، ابتداء الطواف يكون من عند الحجر الأسود، فمن طاف من عند الباب ما طاف، من ابتدأ الطواف من عند باب الكعبة ما طاف، فيجب عليه أن يعيد هذا الطواف لأنه ما طاف. لماذا؟ لأن ابتداء الطواف توقيفي، ابتداء الطواف توقيفي. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الطواف حينما حاذ الحجر الأسود، حينما حاذ الحجر الأسود. وقد يحصل بعض الناس الآن يخطئ في الدخول إلى الكعبة، أو يضطره الزحام إلى أن يدخل من غير جهة الحجر الأسود، وربما طاف، هذا لا يحسب له، يعني طاف من بعد الحجر الأسود، فيقال له ارجع إلى الحجر الأسود وابدأ الطواف منه. ضابط آخر، يسن بعد كل طواف صلاة ركعتين، يسن بعد كل طواف صلاة ركعتين. عندنا الطواف على ثلاثة أقسام: ركن وواجب ومسنون. الركن ما هو؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الركن سن لك أن تصلي ركعتين بعده، وهذا القول الراجح، لأن من أهل العلم من يذهب إلى شرطية صلاة ركعتين بعد الطواف، حتى إنهم ذهبوا إلى بطلان الطواف لمن لم يصلي ركعتين، وهذا قول محجوج بالإجماع السابق للصحابة رضي الله عنهم على أن ركعتين سنة. الثاني الطواف الواجب. ما هو الطواف الواجب؟ الوداع، طواف الوداع، هذا طواف واجب، والصلاة بعده صلاة ركعتين سنة. الطواف المسنون القدوم، وأيضا الطواف العادي من دون نسك، الطواف العادي من دون نسك، فهذا يسن صلاة ركعتين بعده سنة. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله واحد، وهذا مقام التوحيد وتجريده لله عز وجل، فاشتملت هاتين الركعتين على سورتي الإخلاص. ضابط آخر، كل طواف بعده سعي فيسن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف. هذا ضابط مهم يخلط فيه بعض الناس في ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر بعدما صلى ركعتين. فالضابط ما هو؟ كل طواف بعده سعي، كل طواف بعده سعي فيسن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف. أما إذا لا يكون بعده سعي فلا يسن استلام الحجر بعد الطواف. واضح؟ طيب، كل طواف بعده سعي فيسن استلام الحجر بعده. صورة المسألة، المعتمر الآن إذا اعتمر يأتي بالطواف ثم يصلي ركعتين، بعد ركعتين وين يروح؟ السعي. يسن له قبل أن يذهب إلى السعي أن يستلم الحجر الأسود، هذه السنة، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، مفرد سعى 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 طاف طواف القدوم ولا يريد أن يسعى بعده، فطاف طواف القدوم الذي هو السنة ثم صلى ركعتين وأجل السعي إلى وقته، هل يستلم؟ لماذا؟ ليس بعده سعي، ها؟ ليس بعده سعي، لأن الطواف، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما استلمه لما سعى بعده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أيضا في الطواف عندي ضابط أن طواف القدوم واجب على الآفاق إذا كان متمتعا، وهذا ذكرناها بالأمس وأشرنا إليه ولذلك القارن والمفرد طواف القدوم عليهما سنة وليس بواجب، أما المتمتع الآفاقي فإنه يجب عليه أن يطوف. ضابط آخر أن ركعتي الطواف سنة ولو في أوقات النهي، ركعتي الطواف سنة ولو في أوقات النهي. تعرفون مذهب الجمهور يعني أن صلاة النافلة لا تصلى في أوقات النهي، والصواب بأن ركعتي الطواف تصلى ولو في أوقات النهي، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عند أحمد والأربعة بسند صحيح. وأيضا لأنها صلاة من ذوات الأسباب، هي من ذوات الأسباب. ضابط آخر كل صلاة في منى تقصر ولا تجمع، كل صلاة في منى تقصر ولا تجمع، وهذا يثبت عندك معلومة مهمة أن كل صلاة تصليها في منى فهي على القصر دون الجمع. طيب الحاج متى، ما هي الأيام التي يمكثها في منى؟ أولا يوم التروية، والمبيت بمنى سنة يوم التروية، فيصلي فيها كل صلاة في وقتها قصرا دون الجمع، الرباعية طبعا الظهر والعصر والعشاء. طيب والثاني أيام التشريق الثلاث، أيام التشريق الثلاثة إلا إذا تعجل، فيصلي فيها الصلوات الخمس، فيصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية ولا يجمعها. الضابط الآخر كل صلاة في عرفة ومزدلفة فالسنة فيها الجمع والقصر، السنة فيها الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة. في عرفة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا، وفي مزدلفة المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يقصرون طبعا الرباعية قصر الرباعية. واضح هذا الضابط؟ ضابط مهم تحفظونه وتضبطون به يعني الأعمال التي تكون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. ضابط آخر فيما يتعلق بالدماء كل دم نسك يسن الأكل منه، وكل دم جبران لا يؤكل منه، لا يأكل منه يعني المتسبب، كل دم نسك من السنة الأكل منه، وكل دم جبران يعني فدية لا يأكل منه، لا يأكل منه. تعرفون الهدي، الهدي الحكمة منه التقرب إلى الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى، وتعظيم أيضا للبيت الحرام والتوسعة والإحسان للفقراء والمساكين، هذه من الحكمة في الهدي. والهدي أقسام، الهدي أقسام وهو ثلاثة: هدي التطوع، هدي التطوع، هدي التطوع هذا الذي يتطوع به المعتمر والمفرد، هل على المفرد هدي؟ الجواب لا، لكن إن أهدى سنة، إن أهدى سنة، تطوع بالهدي، تطوع بالهدي. طيب هل يأكل منه؟ الجواب نعم، لأن أكله منه سنة. لماذا؟ لأنه هدي، هدي، هذا هدي شكر لله عز وجل. النوع الثاني هدي المحصر الذي لم يشترط، كل من أحصر عن دخول الحرم فعليه دم إلا إذا اشترط، هذا الدم يسمى دم واجب، دم واجب. هذا الدم هذا نسك، هذا دم جبران، ولذلك لا يأكل منه، لا يأكل منه. والثالث الهدي الواجب، الثالث الهدي الواجب، وهو الذي على المتمتع والقارن كما لا يخفى عليكم. والهدي الواجب على قسمين، هدي شكران وهدي جبران. هدي الشكران هدي المتمتع والقارن، هذا واجب، إن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما هدي الجبران الذي سببه إما ترك واجب أو فعل محظور، ترك واجبا أو فعل محظورا، الأول يأكل منه سنة الأكل منه، والثاني لا يأكل منه، والثاني لا يأكل منه. واضح؟ إذن عندنا الدماء في الحج 3، تطوع، وهذا لا يجب على من عليه، لا يجب على صاحب النسك سواء كان عمره اتى بعمره او اتى بحج افراد. والثاني المحصر الذي منع من دخول الحرم ولم يشترط فما استيسر من الهدي. والثالث الهدي الواجب، وهو على نوعين، هدي شكران وهدي جبران. الضابط في هذا كله أن هدي الشكران من السنة أن يأكل منه، وأما هدي الجبران فلا، لا يأكل منه، وإنما يوزعه على فقراء الحرم. ضابط مهم له اتصال بما يتعلق بعرفة، أن عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، فمن وقف في حدود عرفة فقد أدى الركن، أدى الركن. يبقى قضية الصعود على الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، هذا ليس بسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عليه، ولم يرشد إلى الصعود إليه، ولم يرشد إلى الصعود إليه. ضابط آخر أن فدية الأذى والصيد على التخيير بين الصيام والإطعام والذبح، فدية الأذى والصيد أيضا على التخيير وليست على الترتيب، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال العلماء: أو هنا للتخيير وليست للتنويع ولا للترتيب، وإنما للتخيير. وأيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ضابط آخر: نقول لا أثر لارتكاب المحظور إلا بعلم وذكر، لا أثر لارتكاب المحظور إلا بعلم وذكر. ضد العلم ما هو؟ الجهل، والذكر النسيان. والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قل جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. استثنى بعض العلماء الجماع، قالوا الجماع لا يتصور فيه الجهل ولا النسيان، والذي يظهر أن هذا شامل لجميع من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فما دام أنه يجهل الحكم أو ناسيا فعله حال نسيانه فإنه لا أثر لذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الأعرابي صاحب الجبة، لابس جبة هو محرم، متضمخ بالطيب، فقال ألق عنك الجبة واغسل الطيب، ولم يأمره بالفدية. فدل هذا على أن الجهل عذر، على أن الجهل عذر. إذن لا أثر لمرتكب المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا، لأن هذه عوارض لأهلية المكلف، لا يكون فيها مكلفا. ضابط آخر: كل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل. كل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل. طيب ما هو المبيت الواجب في الحج؟ ها؟ مبيت مزدلفة، أيام التشريق، بعد في شيء آخر؟ ها؟ يوم التروية، سنة. يوم التروية سنة، يعني شخص الآن ما بات في منى يوم التروية، ليلة عرفة، حج صحيح وليس عليه فدية. فكل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل، أغلب الليل، بأن يبات فيه أغلب الليل، لأن المبيت عماده الليل، المبيت عماده الليل، ولذلك يطالب بأن يبقى في منى أغلب الليل. وهل يشترط النوم؟ الجواب لا. إن شاء الله نكمل بعد الأذان.